بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله نتحدث عن أهم السمات التي اتسمت بها المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة عن سمة من أهم السمات في هذه المرحلة، ألا وهي تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه تربية إيمانية بغرس المعتقد الصحيح في قلوبهم وتهذيب أخلاقهم بالعبادة. من أهم السمات التي تميزت بها هذه المرحلة تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. والتربية أيها الأحبة، وإن طال الطريق، هي السبيل الوحيد للتمكين لهذه الأمة من جديد. محال أن تنتصر هذه الأمة أو أن يمكن لها الآن دون أن يتربى أفرادها على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي أصحابه. فكل أبناء الأمة الآن يصرخ تحت هذه الضربات المتلاحقة للأمة في كل بقاع الأرض، يسأل ويبحث عن السبيل. ونقول بكل ثقة بأن السبيل هو أن تتربى الأمة من جديد. لا تقل لي وستظل الأمة من جديد تربى، أو تبدأ الأمة من جديد في المنهج التربوي. أقول لك نعم، لو مكثنا 1000 سنة بل 1000 سنين لن نجد نصرة ولا عزة ولا تمكينا ولا استخلافا إلا إذا ربيت الأمة على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخرجت من هذه الأمة القاعدة الصلبة التي خرجت أول مرة لتحمل على عواتقها وأكتافها منهج الله عز وجل، ولو مزقت في سبيل تحقيقه إربا إربا لن تمكن الأمة إلا إذا وجدت هذه القاعدة. وأنا حينما أقلت رب الأمة لا أقصد بأن يربى كل فرد من أفراد الأمة، وإنما على أقل تقدير أن توجد القاعدة الصلبة التي تتربى على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي وأصحابه، ثم لتتحرك هذه القاعدة لتحمل منهج الله ولتحمل دين الله عز وجل، ولتبذل في سبيل تحقيقه على أرض الواقع إلى منهج حياة كل وأغلى ما تملك من النفس والولد والمال. حقيقة لابد أن تستقر في القلوب. منذ متى ونحن نصرخ ونتكلم؟ منذ متى والأمة لا تجيد إلا لغة الكلام ولغة المنشطات ولغة الشج ولغة الاستنكار؟ لكن والله الذي لا إله غيره، ولا تعب علي قسم الآن فلقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه مرارا ليؤكد للمستمعين صدق وأهمية ما يقسم عليه. كان كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ورب الكعبة. فنقول: والله الذي لا إله غيره لن يكون لنا وزن، ولن تكون لنا كلمة إلا إذا أحس أعداؤنا أننا وبحق قد تربينا على معتقدنا الصحيح، وحولنا هذا المعتقد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ثم علموا أننا مستعدون لبذل أغلى ما نملك في سبيل تحقيق ونصرة هذه العقيدة. الحرب بيننا الآن وبين أعدائنا حرب اعتقاد. اطمأن الأعداء في هذه الجولة، لأنهم يرون أهل العقيدة قد تخلوا عنها إلا من رحم ربك في أبراد قلائل. فاللبنة الأولى والخطوة الأولى على طريق الإعداد التربية. التربية ليست كلمة سهلة وليست كلمة يسيرة. وأنا حينما أتكلم الآن عن التربية لا أقصد مطلقا أن ننظر من جديد المنهج النظري، لا أقصد بالتربية أن ينظر من جديد منهج النظري. المنهج النظري موجود. لو بحثت على أرفف مكتبة أقل طويل بعلم لوجدت الأرفف تئن بالمنهج النظري، مجلدات ضخمة جدا ما رأيناها مطلقا على عهد السلف أبدا، مجلدات ضخمة في التفسير. قد يجد طالب العلم على أرفف مكتبته أكثر من كتابين أو ثلاثة في كتب التفسير، مجلدات ضخمة في الفقه، مجلدات ضخمة في العقيدة، مجلدات ضخمة في السيرة، مجلدات ضخمة في المنهج التربوي، مجلدات ضخمة في كل فروع العلوم. ولكن هذا المنهج لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول في حياتنا إلى منهج عملي على أرض الواقع. ما قيمة هذه المجلدات؟ هل وجود المجلدات على أرفف مكتباتنا في بيوتنا غاية؟ ليست غاية، إنما هي وسيلة لغاية. كل هذه المحاضرات وكل هذه المناهج النظرية ما هي إلا وسيلة لغاية ينبغي أن تعلو الآن. لابد أن يتحول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي، إلى واقع. ذكرت لكم من قبل أن كثيرا من أبناء الأمة الآن حينما يسمعون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، بل ربما يسعد الإنسان بأخلاق النبي وبسيرة النبي ثم يخرج ليقص ما كان وكأن لسان حاله يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه قد سمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. أمر عجيب. وضعت العقبات والعراقيل بين المنهج النظري المنير، منهج الرب جل وعلا ومنهج البشير النذير، وبين واقع الأمة وضعت العقبات والحواجز والسدود. فالتربية مفهوم شامل، مفهوم ضخم كبير، والأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تربى. بل وقلت لكم، صدقوني إذا قلت لكم بأن قادة الأمة في أمس الحاجة إلى التربية. القادة، العلماء والدعاء والشيوخ في أمس الحاجة إلى أن يتربوا من جديد. والله أنا أقول هذا عن نفسي، أشعر كل يوم أنني في حاجة إلى أن أتربى. فالأمة كلها في حاجة إلى المنهج التربوي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج لأنه بدون التربية للفرد تربية صحيحة على المعتقد الصحيح الشامل الكامل، وتربية صحيحة في العبادات لتهذيب النفس والأخلاق، لا يمكن على الإطلاق أن يتحمس هذا الفرد لعقيدته إلا إذا ربي عليها، وإلا إذا فهم قدرها ومكانتها. الآن يا إخوة، الأمة بتبخل في الدعاء للمستضعفين. أنا أستحلفكم بالله جميعا، ولن أريد منكم جوابا، ولا أريد منكم جوابا، بالله عليكم سألوا أنفسكم هذا السؤال: من منا يدعو لإخوانه المسلمين المستضعفين في الأرض في كل سجدة من سجدات الصلاة؟ اصدق ربك، اصدق ربك في هذا الجواب، واصدق نفسك. من منا يدعو للمسلمين المستضعفين في الأرض في كل سجدة من سجداته؟ من منا قام الليلة يحترق قلبه ويبكي ويرفع أكف الضراعة إلى الله أن يعز الإسلام وأن يمكن المسلمين في الأرض؟ والله لو صدقنا الله في هذا الجمع لن نجد منا أو بيننا إلا قلة، إلا قلة، وكل أدرى بنفسه. ومن ثم فأنا أقول: أمة بخلت بالدعاء فهل تجود بالأموال والدماء؟ أمة بخلت بالدعاء، أو إن شئت فقل ظنت بالدعاء وأخلدت إلى الأرض وإلى الوحل والطين، فهل تجود أمة ظنت بالدعاء، هل بالدعاء، هل تجود بالأموال والدماء؟ دعونا من هذه الشعارات العنترية الحماسية الرنانة التي تسود بها الآن صفحات الجرائد والمجلات. انظروا إلى الواقع، نحن نحتاج إلى جيل ربي على العقيدة الصحيحة وحول هذه العقيدة في قلبه ووجدانه وحياته إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالة. نريد شبابا ربانيا يتحرك على الأرض، نريد جيلا فريدا كما قال صاحب الظلال، نريد جيلا قرآنيا فريدا كالجيل الذي رباه المعلم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتربية هي السبيل، ولو مكثنا 1000 سنة هي السبيل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن، شوف المنهج التربوي سبحان الله، تقول عائشة رضي الله عليها: أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، يعني سورة المدثر، أن سورة المدثر ثاني سورة أنزلت فيها ذكر الجنة والنار، فيها قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفيها قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الآيات. وفيها وعيد للكفار ولهذا المجرم الذي عاند وعرف الحق وأعرض عنه. تقول كان أو أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، تعني رضي الله عنها سورة المدثر، إذ أن سورة المدثر هي السورة الثانية التي نزلت من القرآن الكريم. اسمع، تقول: حتى إذا ثاب، ثاب يعني آب وعاد ورجع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول من أول الأمر لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. جزء منه صحيح حديث صحيح مسلم. تدبر معي هذه المعاني في هذا الحديث لتقف على أن هذه الفترة كانت تربية. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بداية على العقيد. 13 سنة يا إخوة في مكة بيربيهم على معنى لا إله إلا الله وعلى مفهوم لا إله إلا الله. 13 سنة. والسؤال الذي يفرض نفسه، كم ربينا نحن على المعتقد؟ والله ولا سنة، ولا سنة. من الذي يقول بأن الأجيال التي مرت طيلة المئة سنة الماضية ربيت على المعتقد الصحيح بمفهومه الشامل الكامل كما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه؟ من يجرؤ على هذا؟ وجد بعض الأفراد، نعم لا شك، لكنني أتكلم الآن بمجموع الجملة، بالجملة وفي المجموع. المعتقد الصحيح ظل النبي يربي أصحابه عليه 13 عاما بمكة. الخطوة الأولى هي الاعتقاد، واللبنة الأولى في الصرح هي العقيدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبين لهم شروط لا إله إلا الله وما الذي تتضمنه هذه الكلمة، ما أوامرها، ما نواهيها، ما حدودها، ما مقتضياتها، ما معناها، حتى إذا رسخت هذه العقيدة في القلوب وحولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم إلى واقع وإلى منهج حياة، كان أحدهم يعلن العداء على أبيه، على أمه، على إخوانه، بل على الأمة كلها إذا حادت الله ورسوله. خلاص تربى على المعتقد، فهم عقيدته وعرف قدرها، وانطلق مستعدا ليضحي من أجلها بأغلى وأنفس ما يملك. خلاص معتقد أغلى شيء، ولا يمكن على الإطلاق أن يحارب الفكر والعقيدة إلا بفكر وعقيدة. مستحيل أن تقتنع من قلب معتقده أبدا، ولو ألهبت ظهره في الليل والنهار بالصيام لا يمكن أن يتخلى عن معتقده. لعل بعضكم سمع هذا الشريط لهذا القس الذي أسلم، يحكي في هذا الشريط قصة أنه ذهب إلى بلاد السودان لتنصير بعض المسلمين. يقول جابوا لي 35 واحد وطرحت عليهم المعتقد الباطل. يقول ثم تنصروا بمفهومنا الكنسي، تنصروا خلاص. بل وكانت النتيجة بالاتفاق طبعا والترتيب انه ليتنصر تكتب له شيك على طول ب35,000 جنيه. فكتب ل35 فرد، كل فرد شيك ب35,000 جنيه مصري. يقول كان الجنيه المصري في هذا الوقت يعادل 13 جنيه سوداني، يعني ال35,000 جنيه يصبح صاحب هذا المبلغ ملياردير سوداني. وكانت الأوامر إن أنا أجيب ال35,000 دول إلى مصر إلى الصعيد عشان يتعمل لهم غسيل مخ، على حد تعبيره لفظيا يتعمل لهم غسيل مخ. خلاص اعتقد انهم تنصروا ورسخ الفكر والمعتقد النصراني في قلوب هؤلاء، وجايين هنا الى مصر عشان تتم المسألة كاملة. يقول جينا عن طريق المركب هتنزل على سفاجة، وبعدين وانا على ظهر المركب يحكي الرجل، قلت أتفقد المجموعة بتاعتي وأدخل عليهم في الغرف، يعني عاملين إيه وكذا. فقول بفتح باب غرفة لقيت الراجل بيصلي. فاكرين زمان ايام الاحتلال البريطاني هنا كانوا جابوا مجموعة منصرين سموهم مبشرين، وجمع لهم ناس من بسطاء الناس، مجموعة فئة معينة اعزكم الله اللي هي اللي بتعمل على العربيات الكرة، فئة معينة يعني فكر معين، مستوى معين من الفكر، وجابوا لهم المجموعة دول، وطلع واحد قاعد 3 ساعات يقول باسم الاب والابن والروح القدس ويسوع المسيح والمخلص والذي صلب من اجلي، و 3 ساعات. بعدين راجل زور قال يا اخوانا اشربوا لنا كوبايه ميه، فجابوا له كوبايه ميه فهو بيشرب، الناس قاعده فسكت الكل، راجل بيشرب. فلما القاعه كلها سكتت كده بعد 3 ساعات واحد من اللي قاعدين قال وحدوه، قالوا لا اله الا الله. راجل حط ايده على دماغه وطلع، قال 3 ساعات عمال اقول الاب والابن والروح القدس وانتوا في ثانيه تقول وحدوه. سبحان الله، الفطرة، فطرة التوحيد. بل من أطرف ما سمعت مدرس شيوعي كانوا بيبزروا ولا زالوا، دخل على الفصل وأراد أن يغرس في عقول أبنائنا الصغار الأمان اللي اؤتمن عليها الفكرة الشيوعية الملحد، فأراد أن يثبت لهم بالدليل العمل الذي يتفق مع عقول الصغار أن الله عز وجل ليس موجودا. فوقف الأستاذ وقال لأبنائي الصغار يا أولاد، قالوا أيوة يا أستاذ، قال أنتوا شايفيني؟ قالوا أيوة، قال أنا موجود. ولسه للأسف الشديد يدرس هذا الكلام لأبنائنا في مرحلة الثانوية في قسم مادة الفلسفة. مش فاكرين القاعدة اللي بتقول أنا أشك إذن أنا موجود؟ ها؟ لازالت. ولو صدقوا لقالوا أنا أشك إذن أنا دبوس مش موجود ولا ايه؟ الله المستعان. فالمهم واقف الاستاذ، يا اولاد شايفيني؟ ابقى موجود. شايفين الصبوره؟ تبقى موجوده. شايفين التبشيره دي؟ ايوه شايفين، تبقى موجوده. وفي الاخير قاعد يتطرق، شايفين ربنا؟ قالوا لا، قال يبقى مش موجود، مفيش حاجه اسمها ربنا. فسبحان الله، يقيض ربك تلميذا وبرعما نقيا صغيرا، يجري الله الحق على لسانه. قال بعد اذنك يا استاذ، قال له تفضل. وقف تلميذ، وقف ويسال زملاء، قال يا اولاد، تلميذ يحاكي استاذه، قال يا اولاد. فردوا التلامذه على زميلهم، نعم. قال لهم انتوا شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا لا، قال يبقى عقله مش موجود، مجنون ابن مجنون. سبحان الله، فطره تصرخ في الاعماق، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نرجع للرجل القس اللي أسلم ده، بيقول دخلت فتحت الغرفة لقيت الرجل بيصلي. استغربت أنا، قلت له إيه ده، بتعمل إيه؟ قال والله بصلي. قال تصلي؟ تصلي لمين؟ قال له لله. قال له دي الصلاة اللي أنا علمتها لك؟ قال لا، ده صلاة نحن، صلاة المسلمين. قال له الله، هو أنت ما تنصرتش؟ قال له لا، أنا بعت لك جسمي ب35,000 جنيه، لكن لا يمكن أن أبيع لك عقيدتي وديني وإيماني بربي وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إطلاقا تقتلع المعتقد أو الفكر. عشان كده كنا بنقول دايما لإخواننا المسؤولين في مصر، اوعوا تفتكروا إن العنف هيولد إلا عنف، مستحيل. لو قعدت 1000 سنة، إنما اسمع الشباب وحاور الشباب. ما فيش حوار، ليه ما فيش حوار؟ ما نشوف الشباب عاوز ايه، بيقول ايه. وبعدين انت بتقدم له مين يحاوره؟ انت بتقدم مين للشباب الفاهم الواعي القارئ المتعلم عشان يحاوره؟ يجي عالم كبير جدا ويجي شاب يقول له عاوزين يا فضيلة الشيخ نسألك عن قتال الفئة البغية، يقول له فئة البغية دي فين دي؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ الكلام ده بتقروه فين؟ فانت بتقدم مين وحاول الشباب؟ قدم من يحترم الشباب فكره، ويحترم الشباب عقله، ويقدر الشباب علمه. انما تقدم له رجلا، رجلا هو متهم اصلا عند هذا الشباب، فكيف يسمع له؟ لا بد من السماع، لا بد من الحوار. هتقتلع عقدته بالصياد؟ مش ممكن اطلاق، ده هيطلع اعنف وهيطلع اسوأ من منظورك انت. انما نقصد الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وبين له انت عاوز ايه، فكرك ايه، ايه اللي عندك، وابحض الحجج اللي عنده بحجج عندك صحيحة. انما تريد ان تجتث معتقده وفكره بالقوة، هذا مستحيل ابدا. ما عرفنا طيلة التاريخ ان معتقدا او فكرا ينزع بالقوة ابدا، بل يزداد الفكر صلابة ويزداد المتمسك باعتقاده تمسكا. خلاص هو ده اللي انت كنت مخوفين منه؟ لا خلاص الحمد لله، ويثبت. فلا بد يا اخوة من تأصيل المعتقد، تعرف العقيدة، معنى العقيدة. ما هو لا يمكن على الاطلاق تدافع عن شيء تجهله او تبذل دمك لشيء لا تعرف قدره ابدا. لابد ان تعرف قدر الشيء الذي تريد او يطلب منك ان تبذل نفسك من اجله، الا هو المعتقد. يبقى التربية على العقيدة الصحيحة، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على لا إله إلا الله، على مفهومها، مقتضياتها، أوامرها، نواهيها، حدودها، شروطها، وتأصلت العقيدة في قلوب أصحاب النبي. لك أن تتخيل بعد ذلك أن الواحد منهم كما ذكرت في غضة العيد كان يقف بالسيف لأبيه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. خلاص الرسول يقول له أبوك بيقول ليخرجن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول له صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل. أبوه لا خلاص رسوله بقى أغلى، معتقد أغلى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون معتقد إيمان، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سبحان الله. سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، أمه وجيهة من الوجهاء، شريفة من الأشراف. فلما أسلم سعد امتنعت عن الطعام والشراب وقالت واللات والعزى يا سعد، لو لم تكفر بدين محمد وترجع إلى دين آبائك وأجدادك لأمتنعن عن الطعام، ولا أموتن جوعا، ولا تصبحن معيرة يعيرك بها العرب في كل زمان. دي كانت كبيرة. فماذا قال سعد؟ قال والله يا أم، لو أن لك 100 نفس خرجت أمام عيني واحدة تلو الأخرى تراودني على أن أكفر بدين الله ما كفرت به طرفة عين. معتقد خلاص. فيرجع النبي إلى يرجع سعد إلى النبي فيجد قرآنا يتلى أنزله الله على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فرجع سعد بأمر الله ليبر أمه وإن كانت على الكفر والشرك، مع تمسكه بمعتقده الذي من الله عز وجل به عليه. أمثلة كثيرة جدا جدا، بل أنا أقول حياة أصحاب النبي تحولت إلى معتقد عملي. يعني سبحان الله كانت العقيدة تتحرك، كما قالت عائشة عن النبي كان خلقه القرآن، كان قرآنا متحركا بين الناس، إن شئت فقل كان أصحاب النبي معتقدا متحركا على ظهر الأرض. حياة كلها عقيدة. بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويهذب نفوسهم وأخلاقهم بالعبادة. وكانت هذه الفترة الأولى التي تحكي عنها عائشة رضي الله عليها فرصة لتربية الصحابة بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن.
هذه تحتاج إلى وقفة أيضا.
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون القرآن الإيمان قبل القرآن. خذ أمثلة على ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيمتلئ قلبه بهذه الكلمة وبنورها، ويتحرك على الفور قبل أن يحفظ آية واحدة من القرآن بالدعوة لهذا النور الذي قذفه الله في قلبه، فيأتي إلى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة.
ما فيش معه حاجة، لسه ما خدش قرآن، أخذ الإيمان.
سيد قبيلة دوس من هو؟
الطفيل بن عمرو.
يسمع آيات القرآن من النبي في الصلاة فيدخل الإيمان قلبه، فينطلق إلى النبي: اعرض علي أمرك. فيعرض النبي عليه الأمر، أو فيعرض النبي عليه الأمر صلى الله عليه وسلم، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول النبي: ائذن لي أن أنطلق داعية إلى قومي. فيذهب الطفيل إلى قبيلته دوس فيدعوهم إلى الله عز وجل، وتطول دعوته حتى يأتي مرة أخرى إلى النبي فيقول: يا رسول الله، ادعو الله على قبيلة دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: بالله عليك، لو دعا النبي هلكت القبيلة، هلكت. رفع يديه بس كلمة تطلع تهلك قبيلة أمة. فرفع الحبيب يديه وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فجاء الطفيل بهم في العام القادم جميعا بين يدي النبي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى رأسهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، الذي سيأتي يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو كما ستأتي الأمة كلها في ميزان الحبيب المصطفى. إيمان، ما أخذ معنا قرآن ولا،
خلي بالكم يا طلاب العلم من هذه المسألة، وأنا قلت لكم قبل كده عاوزين نفرق بين الدعوة إلى الله وبين طلب العلم.
كثير من شبابنا وإخواننا وطلابنا ما فكر في أن يحمل الدين أو الدعوة أو أن يتحرك بهم الدعوة. ليه؟
يقول لك: والله أنا لازلت أطلب العلم على إيد الشيخ ولا، ولسه. هو أنت فاكر أن طلب العلم ده هينتهي؟
احنا قبل ما بنيجي المحاضرة دي اذا ما قرأناهاش وفتحنا اكثر من مرجع، لا اسمح لنفسي ان اجلس على هذا الكرسي ابدا، ولا ارتقي المنبر. فانت فاكر ان طلب العلم بينتهي؟ لا ينتهي. قال احمد بن حنبل: مع المحضرة الى المقبرة، مع المحضرة الى المقبرة. والله يا اخوة، يبدأ الاعداد للجمعة من بعد الجمعة، من يوم السبت، وانا اعد للجمعة، بل وقد تأخذ مني جمعة وطول الليل جالس خايف انا. وتطلع المنبر وانت بذلت كل الاسباب، ثق بعد ذلك ان مسبب الاسباب سيجود عليك بفضله وكرمه. انما انت عملت حاجة، انت ما عملتش حاجة. خلي بالك من الكلام ده كويس. تقول ده انا قاعد بالي وسوى بجهز وبعد، لا، ذلك فضل الله عليك. ولولا فضل الله ما اجلسك وما هيأك. فلا بد أيها الأحبة من أن نفرق بين طلب العلم الذي لا ينتهي حتى نلقى الله، وبين التحرك بالدعوة إلى الله الذي لا ينبغي أن نغفل عنها لحظة من اللحظات أو دقيقة من دقائق أعمارنا.
اتحرك بما من الله به عليك من علم، معك جزء قرآن حفظه الواحد.
يا إخوانا والله لو كل واحد حمل فينا الهم ده والله لتغير الحال. أنت معك جزء قرآن، احمل هم هذا الجزء، والرسول بلغه عني ولا غير، انا لازم ابلغ الجزء ده.
هات واحد واقعده حفظه الجزء، بقوا اثنين،
الاثنين الجديد لازم احفظ زي ما حفظ،
بقوا ثلاثة،
الثالث لازم احفظ زي ما حفظ،
بقينا اربعة. وهكذا تتسع القاعدة، وبهذا المنهج رب النبي واصحابه.
انما الارجاب الإعلام عمال يرجف والمسلمين يتلقوا هذا الإرجاف ويبلغوا، ويتحول قطاع عريض من المسلمين إلى أبواب إرجاف. أنت مالك؟
خليك في حالك، هتغير الكون، هتنظم رب العيان. احنا في زمن ما يعلم بالله ربنا يا اخويا، مالكش دخل في حاجه. رب اعوذ بالارجاك ارجاك ارجاك، حتى اصبح الانسان لا يفكر الا في شهواته ونزواته ورغباته، لكن يفكر في دعوه الله في دين الله، يندم يندم، يعيش كده قاعد ياكل فكر في الدعوه، ينام يفكر في الدعوه، في الطريق يفكر في الدعوه، يندم. ولما اصبح كل فرد من افراد الامه لا يعيش الا لنفسه، وقعت الامه في هذا الضنك والهوان والذل الذي نحياه ونعيش فيه ونراه. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم ياخذ الايمان قبل ان ياخذ القران. يقول ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكان احدنا يؤتى الايمان قبل القران. فهذا يدل على ان منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم الايمان على العلم، شيء عجيب جدا، تقديم الايمان على العلم وتقديم العلم على القول والعمل. ايمان قول باللسان، عشان ما تلتبش الامر على احد. ايه هو الايمان؟ الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ويكفي ان يكون هذا هو الايمان عند مسلم في اول الامر. فاذا ما تعلم ركنا عمليا من اركان الدين حوله في حياته الى واقع، عمل بالجوارح والاركان. يعني في اول الامر ما كانش فيه صيام بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه صلاة بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه زكاة بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه حج بالصورة المعلومة لنا الآن، دي كلها في المرحلة الايه؟ المدنية. فكان الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وبعد كده يتعلم القرآن ويتعلم الفرائض ويتعلم الأركان. فكان الصحابة يتعلمون الإيمان قبل القرآن، وهذا يدل على أنهم تعلموا الإيمان قبل العلم، ثم تعلموا العلم قبل القول والعمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا سنة، واحتجز الله خاتمة الصورة 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. أول صورة المزمل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليلة إلا قليلا. وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام مع النبي بعض الصحابة أو أصحاب، وظل الصحابة يقيمون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا، ولم ينزل الله مؤخرة سورة المزمل التي نزل فيها الايه؟ التخفيف. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون، الآيات التي خفف الله عز وجل فيها الحكم في قيام الليل للتربية. ولو فتشتم أيضا في هذه الأيام عن قوام الليل لبكيتم دما بدل الدم. من من الشباب الآن يقضي الليل عاكفا على مرجع من مراجع أهل العلم؟ من؟ قرأت أن طالب علم ذهب للإمام أحمد بن حنبل، ذهب للإمام أحمد بن حنبل ليطلب العلم على يديه، وجاءه من مسافات بعيدة. فلما حان وقت النوم قدم له الإمام الفراش ووضع إلى جوار فراشه إبريقا من الماء، ثم ذهب الإمام ليوقظه لصلاة الفجر، فنظر فوجد الإبريق كما هو لم ينقص منه شيء، ووجد قسط إلى جواره لم يبلل بشيء، فأيقظه الإمام أحمد وهو يتعجب ويقول: عجبت لطالب علم لا يقوم له. جاي يطلب علم وما فكر أن يصلي لله عز وجل ركعات قليلة. والليل يا إخوة مدرسة، الليل أنس المحبين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلق الظلام ونصبت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إنعامه وإحسانه، فإن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. الليل توضأ واعكف على مرجع من مراجع أهل العلم، وقم الليل بطلب العلم أو بالصلاة أو بقراءة القرآن. وأنا أقول كل من الناس قد من الله عز وجل عليه بعبودية، فقد تكون عبوديتي أن أمكث طول الليل في طلب العلم، أو قد تكون عبوديتي لله عز وجل أن أمكث طوال الليل في الصلاة، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في الدعاء والبكاء والتضرع والتبتل، وهذا في التسبيح والاستغفار إلى آخره. فكل قد فتح الله عز وجل عليه له بابا من الأبواب. يقول ابن القيم: والسعيد من ضرب بسهم مع كل أهل هذه العبودية. يعني اضرب بسهم مع كل لون من هذه الألوان، بطلب العلم، بالقرآن، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار. يعني ما الذي يمنع أن تجلس مثلا 3 ساعات لتقرأ أو لتطلب العلم وأنت على وضوء وأنت عاقد النية على أن تقيم الليل بهذا العمل وبهذه الطاعة، ثم بعد ذلك تقوم تصلي ركعات قليلة تختم بها هذه الطاعة، 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، ركعة، ثم بعد هذه الصلاة ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو الله عز وجل ولو في 10 دقائق، يبقى جمعت خيرا كثيرا عظيما. بهذا المنهج يربي الإنسان نفسه، يتربى الإنسان. وبهذا رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل، فقام النبي وقام الصحابة معه حولا كاملا، واحتجز الله عز وجل خاتمة الصورة، يعني صورة المزمل، 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. قصرت رضي الله عنها فرض قيام الليل بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكأن الله عز وجل يريد أن يعد النبي بقيام الليل لهذا القول الثقيل ولهذه الأمانة العظيمة. وقصدت رضي الله عنها بالتخفيف الآية الأخيرة من السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا تخفيف من الرحمن جل وعلا. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعلم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة، ويحدو بنفوسهم إلى كل كريم، إلى ما يسمو بأرواحهم وينقي قلوبهم وينظف أخلاقهم ويزكي جمرة قلوبهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور وبأخذهم بالصبر على الأذى والصف الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل مرضاة رب الأرض والسماوات، وازدادوا حنينا وشوقا إلى الجنة، وازدادوا حرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف، وسيطروا على الثائرات والهائجات وتقيدوا بالصبر حتى فازوا بجنة رب الأرض والسماوات. ومن أعظم الأصول التربوية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه في هذه المرحلة الصبر على الإذاء، الصبر على الإذاء. يظهر لنا هذا في رد النبي صلى الله عليه وسلم على خباب بن الأرد رضي الله عنه حينما جاء يصرخ ويبكي ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ اشتد الإذاء والبلاء على أصحاب النبي، ولكنهم صبروا وضربوا أروع المثل في الصبر من أجل المعتقد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. رب النبي أصحابه على الصبر على البلاء والإذاء والفتن والمحن. وأنتم تعلمون ماذا فعل ببلال، وماذا فعل بعمار، وماذا فعل بخباب، وماذا فعل بياسر، وماذا فعل بصهيب، وماذا فعل بأم عمار وأم ياسر. سجل لنا التاريخ ذلك، ولكنهم صبروا على الإذاء وعلى البلاء وعلى المحن وعلى الفتن. وفي ظل هذه الظروف كان المصطفى يبشرهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر والتمكين لهم، وقد حقق الله عز وجل لهم وعده. ففي نصف قرن من الزمان رفرفت راية الإسلام على أرض فرنسا، في نصف قرن على أرض فرنسا، في بلاد الهند، على أرض إيطاليا، على أرض روسيا، الجمهوريات الإسلامية الآن رفرفت على هذه الأرض راية الإسلام وراية التوحيد. رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتحمل الأذى، وربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات أن يربى الفرد على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم من أجل دين الله عز وجل ومن أجل عقيدته. يعني تعلمون أن العربي لا يصبر أبدا على الذل، العربي في أرض الجزيرة كان يأبى الضيم ولا يقبل الذل والهوان أبدا، وكان عنده أنفة حتى وهو في جاهليته كان عنده أنفة. يعني سبحان الله، لما طارد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وانطلق أبو الحكم ابن هشام أبو جهل ليبحث عن النبي في دار أبي بكر،
فلما لم يجد النبي وصاحبه وخرجت إليه إحدى بنات أبي بكر رضي الله عنه سألها أبو جهل بقسوة، فلما ردت عليه لطمها على وجهها، ثم خرج ينادي على القوم معه ويستحلفهم أن يكتموا خبر لطمته عن الناس، حتى يقول حتى لا يعيرني العرب أني لطمت امرأة على وجهها. أبو جهل المشرك، ليت جاهليات الأرض الآن تسمع، يأبى أن يعير من قبل العرب أنه ضرب امرأة على وجهها، لطمها على خدها. فالعرب كان يأبى الطي ويأبى الظل، ومع ذلك قد أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إعدادا فريدا عجيبا، كان الواحد منهم يعذب أشد التعذيب ويصبر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمر الله عز وجل له، فاصفح عنهم وقل سلام، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من الإعداد ابتداء، لما انفعالات والتشنجات بدون تربية وبدون إعداد ستكون النتائج أوخى وأصعب، فعالات بدون تربية فقاعات هوائية تدخل من الباب لتخرج من النافذة، لكن في إعداد في تربية وصبر. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الذي وعد الله عز وجل به، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد، إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، وثقوا تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى أغير على الحق وأهله منا، الله عز وجل أغير على الحق وأهله منا، فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعجل دون ما إعداد، أو أن نتعجل دون ما تربية، فلا بد من الإعداد ولا بد من التربية ولا بد من الصبر حتى يمكن الله عز وجل لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.